الثامنة مساء هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. حرس الثورة الإسلامية يدك بالصواريخ والمسيرات مقرات الجماعات الإرهابية الانفصالية في كردستان العراق. طهران تؤكد أنها لن تتهاون بشأن أمنها الحدودي والقومي وسترد على تهديدات الجماعات الانفصالية. قمة صينية أمريكية في بالي عشية اجتماع قادة مجموعة العشرين وسط إجراءات أمنية مشددة. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. أعلن حرس الثورة الإسلامية في إيران استهداف مقرات ومراكز الإرهابيين الانفصاليين المناهضين لإيران في إقليم شمال العراق بضربات صاروخية وهجوم بالمسيرات. وقال بيان لحرس الثورة الإسلامية إن الوحدات العملياتية لمقر حمزة سيد الشهداء التابعة لقوة البرية لحرس الثورة نفذت هذه العملية بعد تحذيرات متكررة في اجتماعات دبلوماسية وأمنية مشتركة بشأن إغلاق المعسكرات وطرد الجماعات الإرهابية من المنطقة، مشددا على ضرورة نزع سلاح زمر الإرهابية المعادية ومنع تواجدها قرب الحدود. كما طلب بيان حرس الثورة الإسلامية المسؤولين في كردستان العراق الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة. أكدت إيران أنها لن تتهاون بشأن أمنها الحدودي وسترد على تهديدات الجماعات الانفصالية في منطقة كردستان شمال العراق. جاء ذلك بتصريحات صحفية للمتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني تعليقا على قيام قوات حرس الثورة الإسلامية بدك مقرات هذه الجماعات. كما نفى كنعاني الادعاءات الإعلامية بشأن تخلي العراق عن دور الوساطة في المفاوضات الإيرانية السعودية، مشددا على أن طهران لا تسعى للتوتر وهي ملتزمة بالحوار. هذا وانتقد المتحدث السلوك المتسرع وغير البناء للترويكا الأوروبية، معتبرا أن قرار مجلس المحافظين بالوكالة الدولية للطاقة الذرية سيعرقل سير الأمور. فرض الاتحاد الأوروبي في إجراء تدخل حظرا على 29 مسؤولا إيرانيا إضافيا وثلاث مؤسسات، وذلك في سياق دعم الاتحاد لأعمال الشغب التي شهدتها البلاد. ومن بين المشمولين بهذا الحظر وزير الداخلية أحمد وحيدي ووزير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات عيسى زارابور وتلفزيون بريس تي في الرسمي بذريعة بث اعترافات عدد من مثيري الشغب. بدورها قالت الحكومة البريطانية إنها أضافت 24 كيانا لقائمة الحظر التي تفرضها على إيران دعما لأعمال الشغب التي شهدتها البلاد. قال وزير الخارجية الفنلندي إن مفاوضات رفع الحظر عن إيران لها تاريخ طويل ولا توجد مسافة كبيرة تفصل عن التوصل لاتفاق لإحياء خطة العمل المشتركة. واعتبر الاتفاق النووي مسألة منفصلة عن الأحداث الأخيرة وادعاءات الشراكة العسكرية بين طهران وموسكو. تصريحات وزير الخارجية الفنلندي تأتي بوقت يزعم فيه معظم المسؤولين في أوروبا وأمريكا بأن الآمال بالتوصل لاتفاق في مفاوضات فيينا باتت بعيدة المنال في محاولة لممارسة المزيد من الضغوط على إيران. عقد الرئيس الأمريكي جو بايدن مع نظيره الصيني شي جين بينغ أول اجتماع مباشر بينهما في جزيرة بالي الأندونيسية عشية قمة مجموعة العشرين وسط إجراءات أمنية مشددة. وأعلن البيت الأبيض أن بايدن يسعى إلى إعادة فتح حوار خلال اجتماعه مع نظيره الصيني، لكنه سيحاول أيضا تحديد ضمانات في سياق التوتر المتزايد بين البلدين. يأتي هذا اللقاء بعد عدة أيام من تصريحات للرئيس الأمريكي أكد فيها أن بلاده لا تسعى إلى صراع مع الصين. دعا الأمين العام لحلف الشمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ إلى عدم الاستخفاف بروسيا، مؤكدا أن الأشهر المقبلة ستكون صعبة للغاية. وصرح ستولتنبرغ أن الوحدات الروسية تمتلك قدرات عسكرية كبيرة، مضيفا أن الجانب الروسي أظهر استعداده لتحمل هذه الخسائر. يشار إلى أن السفيرة الأمريكية لدى الناتو جوليان سميث ذكرت مؤخرا أن واشنطن تعمل في إجراء مفاوضات للسلام بين موسكو وكييف في المستقبل القريب، مرجحة أن تقوم أوكرانيا بتحديد شروط المحادثات. أكد رئيس حركة أحرار البحرين سعيد شهابي أن النظام الخليفي استخف بمشاعر وقيم الشعب البحريني عبر مسرحيته الانتخابية. وقال شهابي أن نتائج المسرحية الانتخابية في البحرين أفرزت عن نواب مطبلين وعبيدا للنظام الخليفي، مؤكدا أن هذه النتائج أيضا كانت محددة سلفا من نسبة مشاركة وإعلان أسماء النواب الفائزين. كما أوضح أن الكتلة الحقيقية والمرشحين الحقيقيين الذين يمثلون الشعب البحريني والذين دفعوا وضحوا بأنفسهم وحقوقهم من أجله رفضوا المشاركة في هذه المسرحية لأنهم يعتبرونها عملية تزويرية لتلميع صورة النظام. وفي السياق، أكد مدير المكتب السياسي لتلاف 14 من فبراير إبراهيم العرادي أن الشعب البحريني لم يتفاجأ بعملية تزوير الانتخابات لأنه على دراية مسبقة بمخططات النظام الخليفي لهذه الانتخابات. نستمع وإياكم إلى جانب مما قاله مدير المكتب السياسي لتلاف 14 من فبراير إبراهيم العرادي بهذا الخصوص.
قضية فوجئت، ولكن شعب البحرين لم يفاجأ باتصال مسؤول في الخلية السوداء في الغرف السوداء ليخبرها بأنك تذكر نسبة معينة. شعب البحرين لم يفاجأ بعملية التزوير اليوم، والأرقام التزوير وخطوات هذه ونتائج التزوير تتكشف شيئا فشيئا. الكل يعرف وكل الإعلاميين يعرفون ماذا يعني أن يأتي بهذا الحجم بما تسمى انتخابات، أن يأتي تعميم لكل الصحف بأن يصدروا في هذا الوقت هذه النسبة 73.2 أو something like that. يعني الكل يعرف أن هذه النسبة بويتت ربما من قبل فترة طويلة. طبعا حجم المقاطعة في البحرين كله كئيب، كله يعني البحرين كانت كئيبة وحجم المقاطعة كان واضح. احنا كنا نتابع لحظة بلحظة ما يحصل في قرى ومناطق البحرين. أولا كذبة، لم يستطع نظام آل خليفة أن ينتج صورة لاكتظاظ مرشحين أو غيرهم. ثانيا حاول أن يتدارك الفشل بإقفال هذه الدوائر وغيرها لكي لا تنبني الفضيحة أكثر، وخاصة أن هناك دوائر كثيرة يعني أقل حتى 15% من الذين ذهبوا وصوتوا لها. وعلى فكرة قسم كبير منهم قدم الورقة البيضاء، وأنا أقولها بكل صراحة، تفادي لأي خطر يحصل له في المستقبل، ربما يمنع من السفر، ربما يمنع، وتعرف أحيانا النظام يحاول يرهب الرأي العام. واليوم سمعنا يعني أيضا حتى وسنسمع أكثر عن حتى من يعني نقول مرشحين من الطائفة السنية الكريمة يقولون نفس ما قالت هذه القاضية. جاء اتصال من أحد المسؤولين، وأكيد يعرف هذه الغرفة اللي جاء منها الاتصال هي الغرفة التي رتبت التجنيس السياسي والتغيير الديمغرافي والقمع في البلد. هذه غرفة السوداء هي التي أيضا رتبت لهذه الانتخابات المزورة. وقال هذا المرشح أنني تقريبا أخذوا مني أكثر من 700 صوت. فعملية التزوير هي واضحة تماما.
في ختام النشرة هذا تذكير بالعناوين. حرس الثورة الإسلامية يدك بالصواريخ والمسيرات مقرات الجماعات الإرهابية الانفصالية في كردستان العراق. طهران تؤكد أنها لن تتهاون بشأن أمنها الحدودي والقومي وسترد على تهديدات الجماعات الانفصالية. قمة صينية أمريكية في بالي عشية اجتماع قادة مجموعة الـ20 وسط إجراءات أمنية مشددة. بهذا مستمعينا الكرام وصلنا وإياكم إلى ختام نشرتنا للأنباء من إذاعة طهران. يمكنكم أن تزوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. نشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
لك أيها المنتظر، أيها المنتظر، إن من كواشف الارتباط بالإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف ما جرت العادة عليه من الوقوف عند سماع اسمه الشريف ووضع اليد اليمنى فوق الرأس، وهذه الحركة مأثورة عن أهل البيت عليهم السلام، وفيها دلالة تعظيمية وتسليم لأمره عليه السلام، وكأنه يقول: مولاي، نحن قيام بين يديك، إذا ذكر اسمك نقف ونضع أيدينا على رؤوسنا، فكيف إذا حضر شخصك الكريم؟ اسمك سيدي يغرينا بالقيام، فكيف إذا ظهرت إمارات دولتك الكريمة المباركة؟ وقد ورد عن الإمام علي الرضا عليه السلام حينما وصل دعبل الخزاعي إلى هذا البيت في تائيته المشهورة: خروج إمام لا محالة خارج، يقوم على اسم الله بالبركات، قام وأطرق برأسه إلى الأرض ووضع يده اليمنى على رأسه وقال: اللهم عجل فرجه ومخرجه وانصرنا به نصرا عزيزا، اللهم عجل فرجه وانصرنا به نصرا عزيزا. اللهم عجل فرجه.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صدى المغرب العربي.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم أيها الكرام ونرحب بكم في لقائنا المتجدد من صدى المغرب العربي. محور حديثنا في هذا اللقاء مستمعينا ومستمعاتنا: تونس إلى المجهول مع اقتراب الانتخابات التشريعية. سوف نتوقف مع حضراتكم مستمعينا الأكارم عند تواصل الأزمة السياسية في تونس واستمرار حالة الشد والجذب بين الرئيس قيس سعيد والمعارضة، إلى أين تسير الأمور في هذا البلد؟ دعواتنا لحضراتكم مستمعينا الأحبة للتواصل والمساهمة والمشاركة بآرائكم في برنامجنا هذا، حيث يمكنكم التواصل والمشاركة عبر الاتصال على أرقام هواتفنا المباشرة التالية: 00981 مفتاح البلد والعاصمة طهران. الرقم الهاتفي الأول: 22-01-37-62. رقمنا الثاني: 22-01-37-68. والرقم الثالث: 22-01-38-48. يمكنكم أحبتي الكرام التواصل عبر تطبيق الواتساب عبر رسائلكم النصية وكذلك الصوتية المسجلة وعلى رقمنا التالي 00989388784050. نعم، نحييكم من جديد مستمعين الكرام أينما كنتم وأنتم في هذا البرنامج، حيث تتواصل الأزمة السياسية في تونس وتستمر حالة الشد والجذب بين الرئيس قيس سعيد والمعارضة التي أقصيت بقراره الذي اعتبرته بأنها قرارات سياسية وتنذر بانفجارات اجتماعية كبرى، فيما أعربت بعض الأحزاب المؤيدة للرئيس قيس سعيد عن تخوفها من أن تؤدي الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية إلى العزوف عن الانتخابات. فاتحاد الشغل الذي هو أكبر منظمة نقابية في تونس اعتبر أن غياب الإرادة لحل الأزمة السياسية القائمة في البلاد والتفرد بالقرار لا يمكن أن يسهم في إيجاد الحلول الناجعة والدائمة للمشاكل المتراكمة. وجدد أمينه العام نور الدين الطبطوبي في افتتاح مؤتمر الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان في تونس العاصمة التزام المنظمة بالنضال ضد الانفراد بالحكم ومحاولات العودة إلى مربع الاستبداد وفق تعبيره. ويعبر اتحاد الشغل عن مساندته للاحتجاجات السلمية ودعمه لكل التحركات الشعبية المدافعة عن قوت الشعب التونسي، وكذلك يدعو السلطات التونسية إلى احترام الحقوق والحريات ووقف ما سماه بمنظومة الفشل واللجوء إلى الحلول الأمنية. هذا أو يعتبر هذا الموقف مستمعين الأكارم مؤشرا على تنامي الخلافات قبيل الانتخابات التشريعية المقبلة في 17 من الشهر القادم، خصوصا حركة النهضة أعربت هي الأخرى عن رفضها لهذه الانتخابات، واعتبرت أن مسار الترشيحات الانتخابية شابته تجاوزات خطيرة بينها استعمال المال الفاسد وتدخل الإدارة والمسؤولين في كل الأمور. حسب المراقبين إن تحركات الرئيس التونسي قيس سعيد في هذه المرحلة التي تقترب فيها الانتخابات ضد المعارضة ستزيد من الهوة التي قد تؤثر بصورة مباشرة على نتائج هذه الانتخابات. فالمعارضة تعتبر أن قيام قيس سعيد بالتنكيل بالرموز السياسية للمعارضة هو مخطط لإلهاء الرأي العام وصرفه عن مشاكل الشعب ومعاناته المعيشية اليومية نتيجة ارتفاع الأسعار وفقدان المواد الأساسية في الأسواق. كما أن تأكيد المعارضة على قيام السلطة بفتح التحقيقات مع الصحفيين المدونين وأصحاب الأعمال الحرة ينذر بالمزيد من الخلافات واتساع رقعاتها من المحيط السياسي إلى باقي القطاعات كالإعلام الذي هو الأخطر في هذه المرحلة من تاريخ تونس. نعم، نحييكم مستمعين الكرام في برنامجنا هذا صدى المغرب العربي، ونشكركم جزيل الشكر لحسن متابعتكم. كما شرط سنتوقف عند استمرار الأزمة السياسية في تونس بين حقيقة الشد والجذب ما فيما يخص بقرارات الرئيس قيس سعيد والمعارضة موقفها تجاه هذه القرارات. سنتوقف عند إلى أين تسير الأمور في هذا البلد في ظل تصلب السلطة والمعارضة بمواقفها، وبطبيعة الحال هناك تواصل لقرارات الرئيس التونسي الحالية ومعارضة من قبل رموزها والتضييق على أبرز الأحزاب السياسية، هذا كيف سيكون موقف الشعب التونسي؟ اسمحوا لي مستمعي الكرام أن استضيف في هذه اللحظات ضيفي الذي التحق بركبنا في هذه اللحظات، الأستاذ أحمد الكحلاوي المحلل السياسي ورئيس جمعية مناهضة التطبيع في تونس. أستاذ أحمد، أرحب بك في لقائنا هذا، السلام عليكم.
يا أهلا وسهلا، مرحبا، وعليكم السلام،
حياكم الله، وأنا أشكرك جزيل الشكر لإتاحة الفرصة هذه سيدي الكريم. أستاذ أحمد، إلى أين تسير الأمور في تونس باعتقادكم في ظل تصلب السلطة والمعارضة بمواقفها؟
يعني إذا كان الإنسان يلقي نظرة يحاول يفهم من خلالها على امتداد هذه السنة تقريبا من الصراع بين جبهتين، إذا أردت، الجبهة الأولى هي جبهة الرئيس وكل ما قامت به من يعني أعمال ومن تحذيرات في إطار خطة الطريق التي أعلنها الرئيس قيس سعيد،
نعم،
والتي يمكن أن نقول أن أهمها هو الاستفتاء على الدستور وصدور دستور جديد،
نعم،
هذا أهم ما حدث خلال يعني هذا المسار، وهذا في انتظار بطبيعة الحال انتخابات 17 شهر 12. والجبهة الأخرى هي جبهة المعارضة المتكونة من فريقين، فريق حركة النهضة والفريق الآخر هو فريق يعني الديمقراطيين الليبراليين إلى آخره.
نعم.
ما يمكن قوله هو انتظارات الشعب التونسي. بالنسبة للجبهة الثانية، بالنسبة للشعب التونسي ليست له انتظارات من هذه الجبهة، على أساس أن هذه الجبهة كانت قد حكمت على امتداد تقريبا 10 سنوات ولم تفلح، بل فشلت في كل يعني ما وعدت به في البداية، بل أخذت البلد إلى حالة من الفساد غير مسبوقة وحالة من الانفلات الأمني غير مسبوقة، رهاب يعني في كل تقريب 2 أو 3 عمليات رهابية، وهذا إضافة إلى النتائج السلبية المتعلقة بحياة الناس، حيث أن تقريب أهم القطاعات عند التونسيين وهي التعليم والصحة والشغل إلى آخره كلها تضررت يعني خلال هذه العشرية.
نعم.
وبالتالي كانت عشرية صعبة ومرة على التونسيين، لذلك فإن التونسيين لن يعودوا إلى هؤلاء أبدا مهما قالوا ومهما رفعوا من شعارات ومهما توعدوا أو وعدوا، هم لن يعودوا أبدا، هذا أمر حتم بالنسبة لمن حكموا خلال العشرية السابقة.
نعم.
أما بالنسبة لجبهة الرئيس، الرئيس يعني في البداية كان عليه إقبال كبير وترحاب كبير، وكان يلقي من حين إلى آخر يعني بعض التصريحات التي تطمئن التونسيين ويعني يعيدهم في هذه التصريحات بأن المستقبل سوف يكون أفضل مما كان عليه الوضع في البلد، ولكن الذي يعني يلام عليه السيد الرئيس هو أنه على المستوى التنفيذ ما يقوله من 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 تصريحات وما يرفعه من شعارات إلى آخره حول أن الشعب يريد كذا والشعب يريد كذا، الشعب كانت له انتظارات إذا من خلال ما كان يتحدث به السيد الرئيس.
نعم.
السيد الرئيس كان متباطئا في تنفيذ يعني محاربة الفساد، كان متباطئا في الكثير من القضايا، ولكن ثقة الناس في الرئيس أنا حسب اعتقادي لا زالت موجودة، وإن انخفضت ولكنها ما زالت موجودة. صحيح أن التوانسة، إذن كخلاصة لهذا الجواب، أن التوانسة بصفة عامة يعني يرفضون ما كان موجود باعتباره يعني عشرية فاسدة، ولكن أيضا نقص أملهم بالسيد الرئيس الذي اكتفى بالتصريحات واكتفى بالتهديد للآخرين، ولكنه لم ينجز شيئا فعليا بما وعد به التونسيين.
نعم. طيب، إذا واصل الرئيس التونسي سياساته الحالية تجاه رموز المعارضة والتضييق على أبرز الأحزاب السياسية، أستاذ أحمد، كيف سيكون موقف الشعب التونسي؟ هل سيبقون على موقفهم لعدم العودة إلى الوراء؟
بالنسبة للأحزاب تأكد أن التونسيين لم يعودوا يعني يريدون الأحزاب، بل هم يعني يعتبرون الأحزاب بصفة عامة وفي قالب بعضه مثل ما يقال، يعتبرون الأحزاب مسؤولة عما حدث. الأحزاب هو أمر حقيقي، يعني الأحزاب لم تقم بالواجب، بل إما أنها بقيت متفرجة أو أنها يعني فشلت وانعزلت ولم تعد موجودة، وبالتالي ليس الأمر يتعلق بالأحزاب، بل الأمر يتعلق بما وعد به الرئيس من مقاومة للفساد. نعم هو نجح في بعض العناوين، ولكن الآخرين جعلوا الحياة صعبة. لا يجب أن ننسى بأن الآخرين موجودون في أجهزة الدولة، وهؤلاء لهم تأثير كبير في ارتفاع الأسعار وفي كل الإرث الذي تركوه نتيجة فساد عشريتهم، وبالتالي فإن التونسيين أملهم ما زال معلقا بالرئيس، والانتخابات ستكون يعني الفاصل في إما أن الشعب سوف يتصالح نهائيا مع الرئيس وسوف يقبل على المشروع ما بعد الانتخابات، أو أن الأمر سيسوء أكثر، لأنه إذا كان الرئيس ليس هو الذي سيصلح الوضع في البلد فإن الآخرين لن يستطيعوا أبدا لا العودة أو الإصلاح، وستمر تونس بأوضاع صعبة في هذه الحالة. نحن لا نتمنى ذلك، بل نتمنى على السيد الرئيس أن يذهب إلى تنفيذ ما وعد به التونسيين، ونتمنى أنه أخذ كثير من الوقت، فبعد الانتخابات ستكون المحاسبة تقريبا الأكثر أهمية لما حدث في تونس، سواء كان بالنسبة لعشرية نهاية العشرية الفاسدة، عشرية الفساد، أو طيب بالنسبة يعني الوعود الجديدة للرئيس قيس سعيد.
طيب أنت يعني ترد على أنه سيعود قيس سعيد إلى ما قبل عملية الإقصاء للمعارضين والبرلمان، لكن ماذا لو اندلعت المظاهرات الشعبية واتسعت رقعتها أستاذ أحمد؟
أنا لا أعتقد أن التونسيين سوف ينزلون كما يقال في الشوارع، وهناك من يحرضهم على ذلك وهناك من يدفعهم إلى ذلك، ولكن أعتقد أن التونسيين أولا كرهوا السياسة، وهذا أمر واضح في الشارع التونسي، ولكن ليس أمامهم إلا استمرار عقد أملهم في تونس أخرى، تونس جديدة إلى آخره، سوف يستمرون إلى مع ذلك في انتظار أن تنتهي الانتخابات، وعندها سوف يبدأ طبعا الصراع الحقيقي حول يعني تونس إلى أين.
هناك من يرى بأن الدول الغربية حقيقة تتحرك بسرعة لإيجاد الحلول للأزمة في ليبيا، يعني فيما لا تبدي أي حماس هذه الجهات إلى ما يحصل في تونس، لماذا باعتقادكم هذه النظرة موجودة؟
يعني ليبيا بالنسبة لهم يعني ثروة كبيرة وضعوا أيديهم عليها، وهم لا يريدون المغادرة. انظر ماذا يفعل الأمريكان الآن، ما زال الأمريكي يخطب وهو في التلفزيون ويترأس يعني كل هذه المنظمات الأممية إلى آخره، وكل ما يتعلق بليبيا. ليبيا فيها ثروة كبيرة، سواء كان تعلق الأمر بالنفط أو يعني ثروات أخرى، أما في تونس فليس عندها ثروة، نحن ثروة
نعم. أستاذ أحمد نعم. طيب فقدنا اتصالنا يبدو بالأستاذ أحمد الكحلاوي من تونس، أنا نتوقف مستمعينا الأكارم، موجود معنا أستاذ أحمد؟
نعم.
جيد لازلت معنا. إذن أشرت لا توجد في تونس ثروات كثيرة، فلهذا الدول الغربية لا تتحرك وتتدخل فيها، صحيح؟
نعم، ولكنها يعني لا تغادر تونس ولا تريد التفريط في تونس، باعتبار ما تمثله تونس من موقع استراتيجي يمكن من خلاله استهداف الجزائر، ويمكن من خلاله أيضا يعني الاستمرار في الضغط على ليبيا والسيطرة على ليبيا والسيطرة على ثروات ليبيا. لذلك دور تونس يبقى دور هام وهام جدا في كل الحالات، وبطبيعة الحال الشعب التونسي لن يقبل يعني هذه التدخلات الأجنبية، ولن يقبل أن تتحول تونس إلى يعني أرض من العدوان على الجزائر أو لاستهداف ليبيا. فالتونسيون يرفضون هذه التدخلات الأجنبية التي لم تتوقف منذ عقود طويلة. ولذلك أهمية ليبيا نظرا لما فيها من ثروات، وأهمية الجزائر نظرا لمواقفها الاستراتيجية ولموقعها ولمشروعها المهم والمهم جدا. فالجزائر الآن أصبحت يعني دولة مهمة على مستوى الصراع الدولي.
نعم، لدي سؤالين أستاذ أحمد فيما يخص بالانتخابات القادمة والعملية الانتخابية، أود أن أسألها منك، لكن اسمح لي أتوقف مع مستمعينا الأكارم عند هذا الفاصل وأعود لك إن شاء الله في استكمال الحديث.
فضل.
نعم.
فضل.
صدى المغرب العربي، برنامج سياسي تحليلي استقرائي يسلط الأضواء على تطورات دول المغرب العربي، ويتناول بالدراسة والتحليل أهم تطورات ومستجدات هذه المنطقة عبر شبكة من المحللين والمفكرين والأكاديميين، كما يشخص البرنامج طبيعة الوضع السياسي في هذه المنطقة الحيوية من العالم، ويعكس دور ومستقبل شعوب المنطقة في مناهضة القوى المعادية والعودة إلى الهوية. صدى المغرب العربي.
أهلا بعودتكم مستمعين الكرام، ولازلتم عبر أثير إذاعة طهران تستمعون إلى صدى المغرب العربي، تونس إلى المجهول، مع اقتراب الانتخابات التشريعية محور الحديث. وأعود إلى ضيفي الأستاذ أحمد الكحلاوي، رئيس جمعية مناهضة التطبيع والمحلل السياسي من تونس. أستاذ أحمد، بالعودة إليكم سيدي الكريم، فيما يخص بالانتخابات والعملية الانتخابية، كيف ستؤثر عملية ملاحقة رئيس حزب النهضة التونسي راشد الغنوشي على العملية الانتخابية؟
ليس لها أي تأثير. هذا كنت متأكدا من ذلك. بل الرئيس يلام على أنه لم يكن حاسما في محاسبة النهضة ورئيسها. هذا شيء مؤكد. الغضب قوي وشديد جدا فيما يتعلق بحركة النهضة، ومن يتعامل معها أيضا، الحلف الذي يتعامل معها، وهذا أمر مؤكد. بالنسبة للنهضة وبالنسبة للإخوان بصفة عامة، أمرهم قد انتهى. انتهى ليس فقط ما بين قوسين في تونس، وايضا في اماكن اخرى. والعالم الان يشهد تغييرات استراتيجيه سوف تكون ضحيتها بين قوسين، او الخاسر فيها الاول هي حركه الاخوان بصفه عامه. وهذه الحركات الارهابيه التي صنعتها امريكا وصنعها الغرب من اجل تمرير يعني ما يريدونهم من دول ومن شعوب العالم.
طيب، بما أنك أيضا أشرت إلى أن الأمل لا زال معلقا بالرئيس، والانتخابات ستكون الفاصل على أن يتصالح الشعب مع الرئيس أو غير ذلك العكس، هل سيقوم الرئيس قيس سعيد باتخاذ قرارات سريعة لكسب ود الرأي العام بغية المشاركة في الانتخابات؟
أنا أعتقد أنه سيقتصر على الحملة الانتخابية، وعنده تقريبا شهر أو أقل شوية من الشهر حتى يقوم بحملته الانتخابية. أنا أعتقد أنه سينظم حملة انتخابية ستكون مهمة وثرية في ما يتعلق بالوعود التي وعد بها الشعب التونسي، إصلاحات مؤجلة. أنا أعتقد أن الجميع سوف ينتظر هذه الانتخابات، ويبقى الأمل معقود على الرئيس ووعود الرئيس فيما بعد هذه الانتخابات. وأظن أن الرئيس في صورة ما إذا نجح البرلمان الذي يريده ويعني اكتمل هذه الحملة الانتخابية والمرحلة الانتخابية، أظن أن الرئيس سينتقل فيما بعد إلى تنفيذ ما وعد به. ويعني إذا أردت هي راحة أخرى للرئيس يعطيها الشعب، لأنه الشعب ليس له من مفر، إما أن يعني الإرهاب والفساد ويعني الفتنة في البلد وضياع البلد، أو استمرار عقد الأمال على الرئيس. هناك هذا البسيط من العمل الذي سوف يجعل التونسيين ينتظرون مرة أخرى مرغمين على ذلك. وأعتقد أن الرئيس كذلك ومحيطه سوف يتحركون، وإن لم يفعلوا ذلك فعندها يطرح السؤال تونس إلى أين.
نعم، وفي سؤالي الأخير أيضا لك، هناك الكثير من الحديث عن حقيقة الرأي العام ومنع، حقيقة هناك تحقيقات مع الصحفيين والمدونين أصحاب الأعمال الحرة، هل هذه الأمور موجودة التي البعض يؤشر بأنها تنذر للخلافات واتساعات رقعتها على الوضع السياسي في تونس؟
طبعا هناك يعني الكثير من الأحداث المفتعلة، يعني لا يعقل أنه ليس عندنا سكر أو ليس عندنا دقيق أو ليس عندنا يعني الأمور المعيشية بصفة عامة، هذا لا يعقل. هناك أياد يعني قوية، هناك دولة يعني سرية تشتغل، هذا ليس ما فيه ما شك، يعني دولة عميقة تعمل منذ زمن والآن يعني تعمل أكثر من أي وقت مضى، وهذه الدولة هي التي تقف وراء كل هذا الفساد وكل هذا يعني الذي يحدث في تونس من يعني تقريبا من فتنة، من أعداد للفتنة ودفع الناس إلى الفتنة، ولكن الشعب التونسي لن يذهب للفتنة، لأن الشعب التونسي رغم جوعه فإن له عقل، ورغم بطنه الجائع فإن له عقل، والعقل يقول له اصبر قليلا لعل الأمور يعني تستقيم. ونحن نتمنى على السيد الرئيس أن يذهب في الاتجاه الذي يجعل الأمر يستقيم ويستجيب لما يريده الشعب كما قال ويقول دائما.
نعم، ألف تحية وشكر لك الأستاذ أحمد الكحلاوي رئيس جمعية مناهضة التطبيع والمحلل السياسي التونسي، كنت معنا في هذا اللقاء، شكرا جزيلا لك سيدي الكريم.
شكرا لكم، شكرا جزيلا،
أهلا ومرحبا بكم، حياكم الله. وننتقل في هذه اللحظات مستمعينا ومستمعاتنا لأرى ماذا وصلتنا من مساهمات ومشاركات عبر تطبيق الواتساب. كل شكر وتحية للأخ الكريم أبو محمد مهدي، تواصل معنا برسالة صوتية أستمع إليها في هذه اللحظات.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. مع اقتراب الانتخابات التشريعية في تونس، إلا أن الحالة فيها تسير إلى المجهول، فالتجاذبات الأقليمية والتدخلات في الشأن السياسي الداخلي في تونس لم تصنع الاستقرار لهذا البلد العزيز، خاصة وأن معظم الأحزاب والتكتلات السياسية لا تضع المصلحة العليا للشعب التونسي في أولى اهتماماتها. لبرنامج صدى المغرب العربي أبو محمد مهدي اليمن.
حييت يا أبا محمد مهدي على تواصلك ومشاركتك مع تيري إذاعة طهران أخي الفاضل على هذه الإسهام في صدى المغرب العربي. كما استمعتم مستمعينا الأفاضل، توقفنا في هذا اليوم عند مشاركة وحضور الأستاذ أحمد الكحلاوي رئيس جمعية مناهضة التطبيع، الذي أشار إلى أن السنة التي مرت كان فيها صراع بين جبهتين، بالجانب الأول الرئيس التونسي الذي جاء ببعض الأعمال والخطة التي عرفها، خطة الطريق أعلنها، وأهم ما جرى في هذا البلد هو الاستفتاء على الدستور والدستور الجديد القائم في هذا البلد، والجبهة الأخرى التي هي ضمن المعارضة تكون ضمن فريقين، حركة النهضة والفريق الآخر هو الديمقراطية الليبرالي، حيث الشعب التونسي لا يثق بأي شكل من الأشكال، هكذا يقول الأستاذ أحمد، بالفريق الثاني أو الجهة الثانية للمعارضة، لأنها هي التي حكمت البلاد لمدة 10 سنوات وأخذت البلاد إلى هذا الانفلات الغير مسبوق من الناحية الأمنية، حتى من الناحية السياسية والاقتصادية، والنتائج السلبية المتراكمة التي اليوم يعاني منها الشعب التونسي هي واضحة فيما يخص بالتعليم والصحة والشغل، من نتائج تلك الفترة والحقبة التي حكمتها المعارضة التونسية حركة النهضة وإخوان المسلمين. 10 سنوات تم تدمير فيها البلد هكذا يقول، والشعب التونسي ضاق المرارة من هذه السنوات العشرة، ولا يمكن أن يعود إلى الماضي أو إلى هذه الأحزاب التي أسماها الفاسدة. لكن جبهة الرئيس أو جهة الرئيس قيس سعيد في البداية كان يعول عليه كثيرا وترحيب كبير من قبل الجماهير، لكن الذي يلام عليه هو على مستوى التنفيذ للشعارات الذي لربما أخفق الرئيس قيس سعيد لحد الآن في وصوله إلى المستويات الجيدة للنتائج التي جاء بها، ومسألة محاربة الفساد التي لا زالت عالقة في هذا البلد. فالتونسيون يرفضون الوضع الحالي، لا يريدون العودة إلى الماضي، ولكن يريدون تنفيذ التصريحات والشعارات الموجودة، ولربما هذا أو الانتخابات القادمة هي التي سيعول عليها حقيقة الشعب التونسي، لكي تكون هي الفاصل على أن يتصالح الشعب مع الرئيس، ولكي لا تسير الأمور إلى الأسوأ. تنفيذ الوعود والشعارات يعد الانتخاب بعد الانتخابات يعد هو الحل الذي يكون في هذا البلد. فيما يخص بوضع الأحداث الجارية في البلد من الناحية الداخلية، أشار الأستاذ أحمد إلى أنها أحداث مفتعلة. الأمور المعيشية والصعوبات التي يعاني منها الشعب التونسي هي ربما بأيادي خفية تريد الإطاحة بالديمقراطية في تونس وجر هذا البلد إلى الفساد. ولكن فيما يسألت بمداخلة الدول الغربية، يقول أن هناك الدول الغربية لا تريد ترفع يدها من تونس، ولكن أن تكون وتتدخل مباشرة كما تتدخل في ليبيا فهذا أمر مستحيل، لأن الشعب التونسي لا يقبل بذلك، وليس في تونس هناك الكثير من الثروات كما في ليبيا حتى يتم التدخل مباشرة في هذا البلد. وبالتالي تونس تبقى حافظة لموقعيتها، ولأنها لديها موقع استراتيجي فيما يخص بأشار الأستاذ أحمد مهاجمة الجزائر، الوضع في الجزائر والدخول إلى أفريقيا من هذا البلد يتم، وكل هذا ما أشار إليه الأستاذ أحمد الكحلاوي معنا في هذا اللقاء، وأشكره جزيل الشكر لحضوره معنا. كما أشكر لكم مستمعينا الكرام حسن المتابعة وجميل الإصغاء. وصلنا إلى نهاية البرنامج، حتى لقاء قادم، نستودعكم الرعاية الإلهية وفي أمان الله.
وارحم في قراني، فأنا عبدك أنت الباري. أعطف وارحم في قراني، فأنا عبدك أنت الباري. ارحم عبدا قال إلهي، كنت الغافل كنت الساهي، أرجو العفو لا متناهي عن ذنبي في كل مساري. أتيت عظيما،
بذنوبي فهدوت سقيما بالتوبة قد جئت رحيما يعفو عن جرم الأشرار إني أتيت عظيما بذنوبي فهدوت سقيما بالتوبة قد جئت رحيما يعفو عن جرم الأشرار آقف وارحم في إقرار فأنا عبدك أنت الباري ارحم عبدا قال إلهي كنت الغافل كنت الساهي أرجو العفو اللا متباهي عن ذنبي في كل مساري اعطف وارحمني يا ربي ارحم كي لا أشقى بذنبي فالتوبة قد ملأت قلبي طمعا بقبول الغفار اعطف وارحمني يا ربي ارحم كي لا أشقى بذنبي فالتوبة قد ملأت قلبي طمعا بقبول الغفار اعطف وارحم في إقرار فأنا عبدك أنت الباري ارحم عبدا قال إلهي كنت الغافل كنت الزاهي أرجو العفو اللا متناهي عن ذنبي في كل مساري أسأل فيك لروحي الأمنى حينما ترضى بعفوك أهنى فرضاك الأعلى والجنة ارحمني من سخط النار أسأل فيك لروحي الأمنى حينما ترضى بعفوك أهنى فرضاك الأعلى والجنة ارحمني من سخط النار أعطف وارحم في إقرار فأنا عبدك أنت البار ارحم عبدا قال إلهي كنت الغافل كنت الساهي أرجو العفو اللا متناهي عن ذنبي في كل مساري
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران
من المكتبة الإيرانية
بسم الله الرحمن الرحيم مستمعينا مستمعاتنا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
إخوتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات تحية الإسلام والإيمان نبعثها إليكم في جولة أخرى نصطحبكم من خلالها بين رحاب المكتبة الإيرانية المعاصرة حيث سنتوقف في حلقتنا لهذا الأسبوع لنستعرض معا أحد كتب المذكرات التي ألفت حول معاناة أبناء الشعب السوري المسلم وخاصة شريحة النساء من الحرب التي أشعلها عملاء الاستكبار في هذا البلد ندعوكم الآن لتكونوا معنا
مستمعينا الأفاضل، كتاب هنا سوريا صوت نساء يروينا عن الحرب في سوريا، حيث قامت السيدة زهرة يزدان بناه بتدوينها خلال رحلتين إلى تلك البلاد عن لسان النساء المتضررات من الحرب، وقام بترجمتها إلى العربية السيد أحمد حيدري، وقد تم إعداد هذا الكتاب في وحدة التاريخ الشفوي في مكتب الدراسات الثقافية الثورية الإسلامية، وصدرت أول طبعة له في 1000 نسخة في العام 2021.
الجزء الأول من الكتاب هو أول رحلة للمؤلفة في الخريف والشتاء من عام 2017 للميلاد في 11 فصلا، وكل فصل يتضمن مقابلات مع بعض النساء السوريات. وفي الفصل الثاني من الجزء الأول للمؤلف يصل لنا صوت النساء المتحدثات عن كارثة بلدة صلافتا في اللاذقية، وفي الفصل الثالث يطالعنا سرد لقصص النساء اللائي هاجرن من فوعة وكفاريا للعمل في ورشة خياطة للحصول على لقمة العيش لهن ولأطفالهن.
يحتوي الجزء الثاني من الكتاب على ذكريات الرحلة الثانية لمؤلفة الكتاب بحلول صيف عام 2018، وهو مقسم إلى 11 فصلا. تحكي السيدة يزدان بناه في الجزء الثاني من كتابها هنا سوريا ذكريات النساء اللواتي شهدن كارثة انفجار الحافلة في منطقة الراشدين، وكارثة حي البياضة في مدينة حمص، واغتيال الشيخ اللحام والزينبية والشهداء الذين دافعوا عن الحرم. أخيرا وفي الفصل 11 من الجزء الثاني تجسد الكاتبة حرية دفاع الأهالي المستميت عن حريتهم في بلدتي فوعة وكفرية بإدلب.
مستمعينا الكرام، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران تتابعون برنامج من المكتبة الإيرانية. موضوع حلقة اليوم كتاب هنا سوريا لزهرة يزدان بناه.
أعزائنا المستمعين، كتاب هنا سوريا للكاتبة زهرة يزدان بناه يقوم على سرد الأحداث الكبيرة، ويظهر أن حربا طاحنة وقعت بالقرب منا في الساعات واللحظات التي عشنا فيها السلام والأمن. كانت هذه الحرب بعيدة كل البعد عن القواعد الدولية، وهدفها إفناء الأطفال والنساء بشكل وحشي، على الرغم من أن هدفها كان فرض الانقسامات بين الشيعة والسنة، إلا أن الأعداء لم يفرقوا وهم يرتكبون المذابح بين المسلم والمسيحي أو بين الشيعي أو السني.
والكتاب مليء بالآلام ومعاناة الأمهات والنساء اللائي شهدن المشاهد الوحشية، بحيث يبدو أن لا إمكانية لعلاج الاضطهاد الذي جسده هذا الكتاب بشكل كبير. هذا الكتاب هو أكثر من قصة درامية، حقيقة مريرة لأولئك الذين سمعوا للتو اسم الحرب، وليس ما يفرض على قلوب وأرواح النساء والأطفال وما نقل عن قلوب الأمهات السوريات والآلام والصعوبات التي عصفت بهن طيلة هذه السنوات، جعل مؤلفة الكتاب تستغل أقل الإمكانيات والفرص لإيصال صوت هؤلاء النساء للعالم.
في مثل تلك الظروف التي عاشها المجتمع السوري، غامرت مؤلفة الكتاب بشكل كبير، حتى إنها لم تخلع وشاحها حتى في فترات الاستراحة. كانت ترافق النساء السوريات خطوة بخطوة لتدرك الظروف القاسية التي ذقنها إثر تلك الحرب الطاحنة. لم تبادر إلى تشغيل مدفأتها أو تأكل طعاما أكثر مما تأكلنه السوريات، وكأنما ينتابها عذاب الضمير، فالنساء شهدن حربا وقد تسللت إلى منازلهن.
امرأة فقدت بصرها بعد الضغط الذي تحملته بعد مشاهدة جثمان زوجها، وأصبحت مشلولة بعدها، ونور التي أصيبت برصاصة وهي في فناء البيت عندما كانت تداعب دميتها، أو المرأة التي تعرضت لهجوم شرس من نساء الدواعش واستشهدت والسبب هو كشف معصمها فقط، كما أن مهندا يرى طيف والده قبل 4 أيام من استشهاده وهو يذهب نحو الجنة ويسلمه قفل البيت، والسيد حيدري الذي استشهد وهو صائم إثر إصابته بقنبلة، ومعلم يعلم تلاميذه وهو يمتلك قلم رصاص ودفترا واحدا فقط، أو السيدة سهام التي لديها 7 أطفال واستشهد زوجها قبل يوم من تحرير بلدتي نبل والزهراء، رواية امرأة كانت رئيسة بلدية قرية العقارب وواجهت العدو، جميعها تتحدث عن الظلم الذي تحملته النساء السوريات طيلة الحرب.
كان التوفيق حليف الكتاب ومؤلفته، حيث استطاع أن يجسد المصاعب والآلام بنجاح ويكون شاهداً على تحرير أكثر من 9600 شخص من أهالي فوعة وكفرية، والذين كانوا لسنوات عديدة محاصرين من قبل العدو، كما صورت بقلمها الأفراح التي عمت المنطقة حينها.
شكرنا وتقديرنا لكم أيها الإخوة والأخوات موصولان لكم على حسن متابعتكم، ولقاؤنا معكم سيتجدد إن شاء الله عبر جولتنا القادمة بين رحاب المكتبة الإيرانية.
حتى ذلك الحين، إلى اللقاء.
مسامعي صوت الأذان دعاني في سكون الليل داعي، وهز مسامعي صوت الأذان دعاني في سكون الليل داعي، وهز مسامعي صوت الأذان، ألا يا من نسيت الله دهرا وملت عن الهدى والموت داني، ألا يا من نسيت الله دهرا وملت عن الهدى والموت داني، خلقتك للصلاح فحدت عني وجانبت الصحائف والمثاني، تركت الحق أبلج كالثريا ورحت تهيم في ليل الهوان رجوعا للمساجد لا تباني بما قدمت في ماضي الزمان، فإني لا أزال هنا قريبا نجيب المستجير إذا دعاني، هلعت من النداء
فصرت أبكي وأذكر زلتي والقلب عاني. هلعت من النداء فصرت أبكي أبكي وأذكر زلتي والقلب عاني.